تركك للرطب يجعلك من العشرة المبشرين بالجنة. ويقول عن رجل آخر عاد الجاهل جاهل يقول الحمد لله والله الذي لا إله إلا هو ما أكلت الرطب 40 فيش فتح بس أو رفعت اللواء في حنين أشرف الخلق أكل عليه الصلاة والسلام. وهذه تراجمها وإرادها إنما هو من باب التشويه لبعض السير، ولا تمر هذه إلا بتحليل هل هي موافقة للكتاب والسنة أم لا. لأن بعض الناس يقول أصابهم الفارس وأصابهم اليبس حتى بعضهم ترك الطعام كما يقول ابن جوزي في صيد الخاطر 30 يوما، قال فأجبره العلماء على أن يأكل فشرب شربة فوقعت كرش الماء على الحصى فمات. سبحان الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا لابد من الاقتصاد ومعرفة السنة في ذلك، لأن بعض الناس يتوهم أن السنة معناها أن تتبذر وأن تضرب عن الطعام وأن تعمل لنفسك أسابيع من التجويع وأن تسهر وأن تبتعد عن ملاذ الحياة وأن تصبح كأنك في رهبنة. والرهبنة ليست بواردة، بل ذمها الله عز وجل ورهبانية استدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. أتى أعرابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب التحدي على الكتاب والسنة، فقال يا رسول الله أتى أعرابي قبل ربط ناقته بشجرة في وادي، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين ناقتي يا رسول الله؟ ومن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك عن ناقته؟ وهل بعث الله عليه وسلم يخبرك بناقتك وزوجتك وأطفالك؟ قال صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام قال أين ناقتي يا رسول الله؟ يريد يسلم، يعرف هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أم لا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم فسكت الأعرابي، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستهديه ويتألف قلبه، قال ناقتك في الوادي الفلاني بشجرة ثمر مربوطة ثمر مربوطة كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ابن كثير أورد أثرا على ذمة ابن كثير، أنا أريده على ذمتي في كتاب الشمائل، يقول أتى أعرابي يبيع ضب في السوق رأس ماله الضب هذا، فأتى صلى الله عليه وسلم يدعوه. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبات في السوق، سوق عكاظ، في المجمع، في النادي، في مكان التجمع، داعية يجوب كل مكان. قال يا أعرابي إني رسول الله للناس أسلم، أشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله. قال من أرسلك؟ قال الله. قال والله لا يسلم، والله لا أسلم حتى يسلم لك هذا الضب. قال فين أسلم الضب؟ أتسلم؟ قال أسلم. قال صلى الله عليه وسلم يا ضب أتشهد أني رسول الله؟ قال الضب أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أنا أريده والحديث أنا أعرف أن في سنده نظر، لكن أورده مثل البيهقي في الدلائل وابن كثير في الشمائل، وأوردها سعد وسعد المشتمل ما هكذا تعرض رئة سعد الإبل. لكن على كل حال إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلب هذا العربي، قال ناقتك مربوطة، وإلا ليس مسؤول عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسئلة. وفي صحيح البخاري قال سأل الناس أنس، قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه فغضب فجلس، فقال أبو حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان. فجلس عمر على ركبتيه لما رأى غضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وإنما غضب صلى الله عليه وسلم من كثرة الأسئلة التي ليس لها داعي، وإنما هي من باب التقدم على الكتاب والسنة. فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، فاسكتوا حتى يأتي القرآن والسنة ثم سوف يبين لكم الأمر، ولا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. صديق بن عسل قال الدارمي بسند صحيح ثبت عن عمر أن عمرو بن العاص أتى إليه قال يا أمير المؤمنين معي في الجيش رجل يأتي إلينا فيسألنا. قال عمر عن ماذا يسألكم؟ قال يقول الله عز وجل والذاريات ذروة. قال عمر هي. قال ويقول والمرسلات عرفا. قال عمر هي. قال ويقول والنازعات غرقا. قال يقول عمر هي. قال فيقول الرجل كيف يقول الله هناك الذاريات وهنا والمرسلات وهنا والنازعات؟ فأنصت عمر قال علي بالرجل يا عمرو بن العاص لا يفوت الرجل، والذي نفسي بيده إن فات الرجل ليمسنك مني عقوبة. عمر ما عليه من أي أحد، كبير صغير، ما يحميه من العدل الحامل. فذهب عمر فأتى الرجل، وعمر تهيأ له بضيافة، ما بعدها ضيافة، فطور، وإلا كان راد عليه بالسيف. فهيأ له حراجين النخل ورشها بالماء لتلوك بجسمه أحسن. فقال عمر: أنت الرجل الذي يقول كيت وكيت وكيت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، وما أردت إلا الخير. سبحان الله، ما أحسن هذا الخير. قال: افتحوه. فبطحوه أرضا فأكلاه أمير المؤمنين، فضربه وجها لبطن من نية ومن إخلاص ومن صدق لله عز وجل، يحتسب أجره على الله. فأغمي على الرجل، قال: رشوه بالماء. رشوه، استفاق الرجل وهو وحالسان وحالق، أصبحنا وأصبح الملك لله. قال عمر: اجنوه. دنوه فضطحه، قال: رشوه بالماء. فرشوه فأصبح. وثالثا قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد علاجي أو دوائي فقد بيعت والله. انتهى المرض، تعاند علاج ما بعده علاج، غرفة عمليات عمر. قال: احملوه إلى الجيش ولا يكلمه أحد. فحجزوا عنه الكلام وأضربوا عن الحديث معه سنة كاملة. وبعد سنة قالوا: يا أمير المؤمنين، صلح حاله، أصبح مستقيما على أمر الله. قال: اتركوه يحدث الناس. هذا هو التقيد بالكتاب والسنة. أما أن يتلاعب إنسان ويأتي يخرج تخريصات ويضل الأمة ويشوه معالم الكتاب والسنة بحجة الثقافة العامة، لا، هذه قداسة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا دين خالص لا يقبل اللبس. ولذلك صح في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟ وهذا من وجد في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يتبجح بالكتاب والسنة. لمعنى ذلك فتح الباب لكل مهرج وموسوس ومهمس والعياذ بالله. وفي السير في ترجمة عمر أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا، قال: يا رسول الله، هل لي أو سعيت قبل أن أطوف؟ قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. هذا الحديث في متنه في سنن أبي داود عن أسامة بن شريك، قال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. لكن في قصة عمر لم يسمي أسامة. قال عمر رضي الله عنه: فأتى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فأتى الرجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر، ليس أمير، سعيت قبل أن أطوف. قال: افعل ولا حرج. قال: صدقت. سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل قليل فقال لي مثل ما قلت لي. قال: خرجت من يديك، تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تسألني؟ ولو كان في غير حياة صلى الله عليه وسلم لأدبه عمر تأديبا بالغا يردعه وأمثاله. وهذا فتح الباب للهلوة في دين الله عز وجل والتفرج. إذا علم ذلك فبقي مسائل. من المسائل التي بقيت أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال في أول خطبة خطبها: يا أيها الناس، إني متبع ولست بمبتدع. ومن المسائل التي تهمنا أيضا أن عداوة إبليس تصل بالعبد إلى الشرك فإن لم يستطع فالبدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية في الغالب يتاب منها والبدعة في الغالب لا يتاب منها. وهذا الكلام ينسب لسفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والسلف الصالح كان لهم مناهج في محاربة البدعة، منها هدره عن الكلام كما فعل سفيان الثوري مع ثور بن يزيد فما كلمه حتى مات. ومنها تشويه صورته أمام الناس كما فعل واعظ بأحمد بن أبي دواد، أحمد أهل البدعة، أحمدنا نحن أحمد بن حنبل، وأحمد المعتزلة وأهل البدعة أحمد بن أبي دواد. كان هذا أحمد بن أبي دواد كريما قاضيا، لكن كرم ورياء وسمعة، كان يضيف الناس ويعطي العطيات، يعطي في مجلس الواحد ألف ألف دينار، حتى يقول أبو سمان في أحسن قصيدة له: لقد أنست محاسن كل حسن محاسن أحمد بن أبي دؤاد، وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. فلكن أتى أحمد بن أبي دؤاد فابتدع في دين الله القول بخلق القرآن، فكان الوحاظ ينهون عنه ويذكرون. قال الإمام أحمد وهو يتبسم: ما أحسن هؤلاء للعامة، ما أحسن هؤلاء للعامة، يريد أن ينجدوا بهؤلاء المبتدعة. فمن مناهج أهل السنة التشهير بالمبتدع علني، إذا شهر ببدعته كتب في صحيفة، تكلم في إذاعة، كتب كتابا، واجب علماء السنة أن يشهر الرد عليه. أما إذا سكت فيوصى في توصية نفسه إذا لم يكن له تلاميذ وأتباع ولا يشهر الرد عليه لأنه قد تأخذه العزة بالإثم وينحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. ومن هدي أهل السنة أنهم ينشرون السنة في مجالسهم العامة ويفرحون بنشرها. رأى الإمام أحمد شيخا مخروب اللحية فتبسم الإمام أحمد واقترح قال إني لأرى الرجل يحيي شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأفرح بذلك. وثبته الله على السنة فسار إمام أهل السنة في سكرات الموت. الإمام أحمد في سكرات الموت يقولون أنه ترى له إبليس فيقول له الإمام أحمد لا بعد لا بعد لا بعد يعني ما نجوت منك يا إبليس. كان إبليس يقول الإمام أحمد نجوت مني كل أدركته إلا أنت فنجوت مني. فيقول الإمام أحمد لا بعد أخاف منك وأتوكل على الله. فلما أصبح يردد لا إله إلا الله في سكرات الموت أخذوا يوضعونه فكان يشير إلى لحيته يقول خلي له لحيته رحمك الله سقى الله عظامك شعبيب الرضوان حتى تخلين اللحلة في ساعة يظهر الولد عن والده والزوجة عن زوجها والحبيب عن حبيبه لا تنسى هذه السنة ويقول بأصابعه كذا يعني خللوا أصابعه. ولذلك رفعه الله مكانا عليا بصدقه مع الله عز وجل. ومن مذاهب أهل السنة أنهم لا يرفضون بديلا عن السنة في تدريسها مهما كانت الفائدة لأنه قد يوجد في بعض الأمكنة أن ترد على المسلمين مصنفات أو مؤلفات أو روحات أو خيارات فيستعاض عن السنة بهذه الكتب ويستعاض عن السنة بهذه الكتب وهذا شيء خطير جد خطير. ينشأ ناشئ لا يعرفون السنة لا يعرفون الأحاديث يعرفون ثقافة عامة لكن ليست منضبطة بانضباطات السنة. والذي يصيب به نفسي وإخوانهم يكون لهم جلسات في بيوتهم مع إخوانهم وأهلهم وزملائهم يرددون كتب الحديث كما فعل السلف صحيحان بخاري ومسلم السنن الأربع مسند أحمد رياض الصالحين بلوغ المرام الترغيب والترهيب ترديدا دائما في كل مجلس لتحيي السنة. فإن حياة السنة في مدارستها في الأوساط. ومما أريد أن أشير إليه في هذا المجلس أن المبتدع أصناف منهم مبتدع كافر ببدعته لكن يسمى يطلق عليه مبتدع كما يذكر بعض الناس بالذين قالوا بنفس القرآن أو لعنوا عائشة أو لعنوا الشيخين وتبرأوا من الشيخين أو قالوا إن جبريل خان رسالة هؤلاء يكفرون بهذه المقالات. وقد يفسق الرجل بالبدعة فيبقى فاسقا ويدخل النار يعني على الأجناس لا على أفراد الأشخاص ولكنه ما ندري هل يخلد أم لا إذا كان موحدا فلا يخلد. على كل يصبح فاسق ببدعته. وهناك بدع خفيفة وبدع ضخمة. البدع الضخمة مثل بدع الخوارج والرافضة والبدع الخفيفة مثل بدع المرجئة وهذا لها مباحث. وإنما مقصود الكلام الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن السؤال المطروح ما هي طريقتنا للاعتصام بالكتاب والسنة؟ ثلاثة طرق. أولا تدريسها وتعليمها وتقريرها في مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا وقيام الدعاة لبثها بين الناس وإعادة الناس إلى المسرب الأول مسرب محمد عليه الصلاة والسلام. ثانيا العمل بها وتطبيقها في دنيا الواقع وعلى السلوك وعلى الهدي. ذكروا عن المروزي الإمام محمد بن أسلم أو غيره أنهم قالوا عنه ما قرأ حديثا من أحاديث العمليات إلا عمل به. وقيل عن الإمام أحمد أنه كتب المسند 40 حديثا بالمقرر قال ما من حديث مما يعمل به إلا عملت به. قال له بعض تلاميذه وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في الغار 3 أيام قال جلست في غار بالكرخ 3 أيام يوم فتنة القول بخلق القرآن حتى من اتباع جلس 3 أيام في الغار ليقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر ياتي بناقته في المشاعر في ميناء مزدلفة فيميل بها ويدور بها قالوا مالك قال لعل خفا أن يوازق خفا من خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من شدة الحرص على اتباع السنة. وإلا الأمور العامة ليست مطلوبة لأن السنة عند أهل العلم أمور اتفاقية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين هذا اتفاق مثل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل أكلة في الضحى أو خرج من مكة من أعلى مكة، لأن بعض العلم يقول هذه سنة وبعض الأمور اتفاقية، هذه أمور. وقال ابن تيمية في ذلك كان عمر أعرف بالسنة من ابنه من عمر، فابن عمر كان يصلي عند شجر كما في صحيح البخاري مثل عقبة هرشة وشجرة كذا وكذا، وأما عمر فنهى عن الصلاة عند هذه الشجر، قال إذا أسد أحدكم الصلاة فليصلي وإلا فليذهب. فعمر كان أبصر وأعلم، ولذلك قطع تلك الشجرة، لأن هذه أمور اتفاقية. ففرق بين الاتفاق الأمر الاتفاقي العام وبين الأمر المسنون الذي ورد عن صلى الله عليه وسلم مقصود به الاتباع فليعلم ذلك. ومن أمور الاعتصام بكتاب السنة تبليغ هذا الكتاب والسنة للناس، بلغوا عني والغاية، وهي أمور سهلة. السنة وتبليغها للناس سهلة سهلة. في سنن أبي داود عن عبد خير قال أتى علي بن أبي طالب فصلى بنا ثم خرج إلى الرحبة فأتى بماء فتوضأ ثم قال للناس هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذه السنة، تطبيق الوضوء للناس سنة، التعليم بهذه الأمور. لأن يمكن أن يلقي الإنسان محاضرات لكن ليس فيها انتظار ولا تطبيق ولا روح فلا تنفع، بينما لو طبق مسألة أو صلى أمام الناس أو توضأ أمامهم كما يفعل عليه الصلاة والسلام بأصحابه كان أجدى وأنفع. وهذا هو الأمر المطلوب في تبليغ السنة، هو اليسر في تبليغها للناس. وهذا عهد من الله ميثاق خدع على طلبة العلم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هذا باب الاعتصام بالكتاب والسنة. وأحسن من كتب عن هذا الموضوع الشاطبي في كتاب الاعتصام لمن أراد أن يتوسع، وشيخ الإسلام في المجلد العاشر والحادي عشر ومجلد الجهاد من فتاويه، وابن القيم في مثل زاد المعاد، والإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، والقرطبي وغيرهم من أهل العلم كتبوا كتابات جيدة ومفيدة يحسن الرجوع إليهم فيها وفي تقريرها. هذا في كتاب في باب الاعتصام بالكتاب والسنة. لكن ربما يرد أسئلة من بعض الناس يقول فعل بعض الصحابة أفعال ما فعل صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال مطروح وقد ناقشه مثل السوكاني في إرشاد الفحول وغيره من العلماء، والفعل إذا فعله الصحابي وقد خالف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يلتفت إلى فعل الصحابي أبدا، وإذا فعل فعلا ودل عليه العموم فإن هذا أمر الاجتهاد من الصحابي قد يخطي ويصيب. وإذا فعل فعلا هذا الصحابي وفعل صحابيا آخر فعل ولم يتضح وجه الفعل أو وجه السنة من فعليهما فهو أمر كذلك اجتهادي. ولكن على كل حال الشوكاني وأبو زهرة لا يأخذون باجتهاد الصحابي إذا كان له اجتهاد خاص مثل أقوال ابن عباس التي ينفصل بها في الفتية. وهذا لا مبحث، ولكن أريد أن أبين أن بعض الشواذ من أفعال الصحابة لا يقتدى بها، مثل إن ابن عمر كان يصل داخل عينيه بالوضوء حتى عمي، ومثل تطبيق سعد بن أبي وقاص يديه عند الركوع بين ركبتيه، ومثل إن ابن مسعود كان يأتي بالناس فيصفهم، ورد عن ابن مسعود وورد عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال صليت مع أبي فكان يصدق بين يديه عند الركوع، وهذا في البخاري. قالوا قبل النسخ ولم يدري سعد بن النسخ. ومثل أن ابن مسعود كان يصلي وسط الصف يجعل جماعة عن يمينه وعن يساره ويكون الإمام في الوسط. ومثل أن أبا هريرة كان يغتسل إلى المنكب أو إلى الإبط وهذا لم يتوضأ إلى الإبط، وهذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأفعال التي شذت عن في بعض الصحابة هذا لا يلتفت. وندعو لهم ونقول مأجورون على كل حال، ولكن الرسول هو القدوة ولا بد لأفعالهم من أدلة منه صلى الله عليه وسلم، لكن أفعاله لا تفتقر لأدلة لأن فعله صلى الله عليه وسلم دليل بذاته. هذه مسألة تثار، وربما في الأسئلة أو نسمع في الأسئلة ما خفي علينا في هذا الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة؟ يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة بثلاثة شروط: أولها أن لا توجد طبيبة مسلمة، ثانيها أن يكون هذا المرض يدعو ضرورة إلى كشف هذا الطبيب، ما يكون زكام ولا أمراض من المعهودة دائما تكشف وجهها وقفاها للطبيب، هذا ليس واردا وليس أمرها جائز، وقد أخلت بالعدل وبدين الله عز وجل وانتهكت حدود الله، فيكون هناك ضرورة ملحة تدعو لكشف الطبيب. الثالث وجود المحرم معها في المكان الذي يكشف عليه الطبيب، ما ترسلها يعني على بركة الله وتنتظرها بعد ثلاث ساعات، هذا خطأ ولا يجوز. لا يخلو بها الطبيب إلا ومحرمها معها: أخوها، ابنها، زوجها، أبوها، أو ما أو, أو, أو أي واحد من محارمها. لا لا تكشف الوجه، هو الكشف للضرورة، ما تكشف وجهها إذا كان المرض في أنفها، ما تكشف على رجلها. ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام بالإجماع، ومن ترخص فيه فإنما اتبع هواه، وقدوتهم في ذلك بيغن وريغن وبوش. أما محمد صلى الله عليه وسلم فربى لحيته، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فليختر هؤلاء وهؤلاء أو هؤلاء. وهناك أدلة دلت عليها قولية من صلى الله عليه وسلم، كقول خالف المجوس: أطلق اللحى، رب اللحى، أرخ اللحى، قص الشوارب، سد الشوارب، قص الشوارب، كلها ألفاظ منضبطة حول خمسة ألفاظ. الاستماع للأغاني محرم، الاستماع للأغاني، ومحرم أن يغني كذلك الإنسان، محرم أن يكون نجما فنانا وأن يترك الدراسة وأن يذهب يغني يأخذ عود وموسيقى وفرقة، هذا يصبح ضائع في الدنيا وفي الآخرة، فحرام فعله. وحرام أن يستمع الغناء لأدلة كثيرة، وقد بسطت في أكثر مناسبة، وإنما أجيب بجمل جامعة. اختلاط الأقارب، المحارم يختلط، لكن أقارب الذي يقصد الأخ ارحمه مثل أخو الزوج، أن يختلط بزوجة أخيه، هذا أمر محرم وهو منتشر في بعض المناطق. وقصيص سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو، قال: الحمو الموت. كشف الخادمات لأهل البيت، كشف الخادمة على الرجال الأجانب من أهل البيت ومن غيرهم لا يجوز، لأنها أجنبية وهم أجانب، ولا يسوغ كونها خادمة في البيت أن يكشف عليها، وهذا أمر منتشر. وأورث ذلك والعياذ بالله فاحشة كبرى، نسأل الله الطهر لنا ولكم والسلامة. ثم يقول: يقول الغزالي: تعرض لشباب الصحوة ببعض الأمور النقدية، فكيف نرد عليه؟ أول الغزالي سبق في الدرس الماضي أن وقفنا معه دقائق، والأمر والرجل هذا مفكر مسلم لا ينكر ذلك ولا يدفع، وقد رد عليه كثير من طلبة العلم والمشايخ والدعاء، ومن أحسن الردود رد الشيخ سلمان العودة عليه في الكتاب المطبوع الموجود في الأسواق وفي الأشرطة، ورد الطحان بمقالة لكنها سهلة يسيرة، إنما أشار إلى بعض الجمل، ورد بعض الإخوة كالشيخ عبد الوهاب بن ناصر بشريط مجيد في هذا الباب، ورد بعض المحاضرين من نعرفهم بردود مكتوبة يقولون يريدون طبعا. ولكن على كل حال الرجل سحب على وجهه وقفاه حتى ما يدري أين القبلة، لأن الرجل يعني أراد أن يفتح بابا فما أغلق عليه. والحقيقة أن الأمور المسائل من لحظت عليه كما مر معنا، أنا ذكرت بعض المسائل: تقديم العقل على النقل، التهدو والتردي في الصفات والأسماء، الحجاب وما قال فيه، رد الأحاديث الصحيحة بالرأي، الاستهزاء بشباب الصحوة والمستقيمين وما في حكمها، بعض العبارات النابية التي لا تليق به، قوله أن المرأة تشارك في الحكم وفي البرلمان إلى غير ذلك. أما مسألة أهل الصحوة فإنه بمناسبة وغير مناسبة يأتي إلى اللحى والثياب. حتى أحد المشايخ وقفه في مكة قال: أسألك بالله يا غزالي، هل سألناك وناقشناك باللحى؟ قال: لا، ما ناقشتني. قال: نسألك بالله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مربى لحيته وأبو بكر وعثمان وعلي؟ قال: نعم. قال: نسألك بالله، هل الأصل التربية أو عدمه؟ قال: الأصل التربية. قال: نسألك بالله، الذي يدعو إلى الأصل هو المصيب أو الذي يدعو إلى غير الأصل؟ قال: المصيب هو الذي يدعو إلى الأصل. فلذلك ما أدري، أتاه موقف يمكن اعتراضي أو عنادي مع بعض الشباب، أو ضرب في مكان، أو نزل من أسبيس أو طرد من مطعم، فأخذ يأخذ على الشباب دائما يقول أهل تطرف أهل تجمل، والحمد لله والشكر، انظروا إليهم ما أحسن أخلاقهم، ما أحسن سماء الإيمان في وجوههم، ما أحسن ركوعهم وسجودهم، ملأوا الدنيا بالقرآن والإيمان والفهم لله. أيريد الغزالي أن يتخلى الشباب عن السنة؟ أو يريد أن يطبق الشباب مثله في تطبيق السنة؟ أن يقول صوت هذا المقري كصوت فيروز؟ أو يريد أن يسهر الشباب على شادية إن كانت شابة تاب الله عليها؟ أو يريد أن يكون وردهم ورد المكلون؟ أو يحلق لحاهم حتى لا يعرفوا هل أتوا من مكة أو من باريس أو من واشنطن؟ أو يستسربوا ثيابهم حتى نقول الإسلام يتطور مع الزمن وليس فيه تعقيد ولا تجمد؟ هذا ليس بصحيح، ونسأل الله أن يهدي سواء السبيل، فإنه لو أبصر ما أبصرنا وعاش ما عاش ما عشنا مع إخواننا وشبابنا وهؤلاء شباب الصحوة لرأى ما يثبت الصدر ويرفع الرأس. لكن أبشر هذا الكون أجمعه أن صحونا وسرنا للعلا عجبا بفتية طهر القرآن أنفسهم كالأسد تزأر في غاباتها غضبا، عافوا حياة الخنا والعبس فاغتسلوا بتوبة لا ترى في قفهم جنبا. شاب يقوم الليل ويصلي ويصوم النهار ويبر والديه وينشر الدعوة، هذا ينتقد عليه؟ لماذا لا يوجه هذه السهوم لأهل العربدة ومروج المخدرات وباعة المجلات الخليعات وأهل الزفير والصفيق والشهيق والتشجيع الذين كثروا على رؤوسنا الشجر والزجاج والنوازل؟ لماذا لا يرد عليهم؟ أما هؤلاء الشباب فلا يعقل. وقد تكرر هذا السؤال كثيرا، وكلمني بعض الأخوة في أن نثير هذه القضية، لكن ما نريد نثير على الناس وقد أتاه ما يكفيه، والذي نسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يتجاوز عنه. وإنه يدعى وإنا ندعوه أن يكتب كتابا أو يقول مقولة يتبرم بها مما فعل فقد أخطأ، والله المحاسب والله الموعد، فإنه قد أخطأ كثيرا مع شباب الإسلام. نسأل الله لنا وله المغفرة، لأن الرجل له حسنات، ونحن أمرنا أن نكون شهداء على الناس وأن نكون عادلين في الحكم، ولا يحملنا شنعان الأقوام على التشفي بأعراضهم. فله حسنات، من حسناته أنه رد على الشيوعيين في وقت ما كان ينبس أحد الناس بكلمة، وقام على كثير من الطغاة كعبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأمثالهم وأبنابهم، فسلحهم على المنابر تسليحا، ومنها أنه وجه الفكر وأتى بدرر من بنات فكره فتح الله بها عليه، ومنها أن الرجل لا ينكر أنه يفسر وخطيب ومتكلم، لكن ما كل من قصد شيئا أصاب فيه، ولا كل أحد أراد أمرا يترك لهذا الأمر حتى يقوم بالكتاب والسنة. هذا ما وصلنا في هذا المكان من أسئلة، وأما بعض الأسئلة فأستأذنكم وأستعفيكم عن إجابة عنها، لكن قبل أن ننصرف من هذا المكان أيها الإخوة الحضور، معنا بعض الشكاوى وبعض الخطابات وبعض الرسائل من كثير من المتضررين من المسلمين كالفقراء وغيرهم من المديونين والمحتاجين، وهم يريدون مسجد العون، شباب يريدون الزواج ما استطاعوا على الزواج، وفقراء وأناس عندهم عوائل وأطفال ومديونون يريدون مسجد العون من الله ثم منكم. وأمر آخر في نفس هذا التبرع، أننا نريد مع بعض الإخوة إن شاء الله نشر الشريط الإسلامي في كثير من الأماكن في الجنوب في القرى والضواحي وقرى سهامة، لأن الدعاة لا يغطون تلك البلاد وهي إقليم شاسع مئات الألوف يسكنونه، وبعض المناطق لا يأتيهم 4 سنوات و5 سنوات داعية يتكلم بكلمة، خطب الجمعة قديمة سقيمة ولا دعوة ولا تحرك، فوجد أن الشريط الإسلامي ونشره حل لهذه الأزمة. فأنتم مطلوبون جميعا، خصوصا المصطافين لأنهم أول مرة يعيدون إلينا، أما ربعنا فدائما نطلبهم ويعطون ويبذلون، فجزا الله جميع خيرا وندعو لهم. وتسلم التبرعات لطلبة العلم الأخ أحمد والأخ عبد الرحمن والأخ حسن، ومن أراد أن يتبرع بقبض التبرعات لا لنفسه ولكن للمسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه مستثنى فيسرنا إكماله بهذه المادة من الشريف رقم
8681.
أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنما لا نحوة طيبة أن اجتمع بكم في بساط نرجو أن تكون الأخوة تغلله، وفي موضوع يمين جميع ألا وهو الحديث عن مزالق في طريق طلب العلم. أخوتي الكرام، أولا كل طريق له مزالق، كل طريق في الدنيا فله مزالق، إما زيادة وإما نقص، وزيادة أخت النقصان. وكما أننا نعلم أن الطريق إلى الجنة يوم القيامة وهو الصراط فيه كلاليب تخلف الناس، فمنهم ناج مسلم، ومنهم ناج مخدوش، ومنهم ملقا على وجهه في نار جهنم. فكذلك طرق العبد في هذه الدنيا فيها مثل هذه الكلاليب تتعرض للإنسان، فمن الناس من ينجو منها، ومن الناس من يصاب ويجرح لكنه ينجو في النهاية، ومن الناس من يهلك ويقع بحيتها. وحين نقول طالب العلم ليس بالضرورة أننا نعني فقط الإنسان المتخصص في دراسة العلوم الشرعية مثلا، أو طالب كلية الشريعة، أو الإنسان الذي يثني قدميه عند الشيخ في المسجد ليتلقى علم الكتاب والسنة. هؤلاء لا شك طلاب العلم، لكن المفترض أن كل مسلم له قدر من طالب العلم. تحصيل العلم الذي لا بد منه، لأن هناك من العلوم ما هو ضروري، فرض عين على كل إنسان، معرفة العقيدة وأصولها، معرفة الأحكام المتعلقة بحياة الإنسان من الحلال والحرام، الوضوء، الطهارة، الصلاة، الغسل، الصوم، الحج، العشرة، وغيرها من الأشياء التي تتعلق بكل مسلم. فكل إنسان له قدر من طلب العلم يقل أو يكثر. ولذلك ليس من الغريب ان يكون هذا الموضوع مهما للجميع. ايها الاخوه، ولان المزالق كثيره ولان الجو شاق ايضا، فانني ابدا في هذه المزالق واتحدث عنها، واستنيكم للعذر ان حصل مني غفله او اطاله، لان المتحدث غالبا ينسى. هذا ما يعني أني أطلب من الأخوة أن يحركوا المروحة، لا، المهم نبدأ في هذه المزالق وما أقوله فيها إن كان حقا فمن الله تعالى وهو فضل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله تبارك وتعالى ورسوله منه بالآن. فهي اجتهادات شخصية قد تصيب وقد تخطي، لكن حسبها أنها اجتهادات. أول مزلق أيها الإخوة هو أن من الناس من يقول أتعلم العلم لذات العلم، وأحيانا يقولها بعض الناس على سبيل المدح، فيقول يا أخي لله الحمد أنا أطلب العلم لذات العلم، يعني أنه ليس يطلبه للشهادة مثلا، أو ليس يطلبه من أجل الوظيفة ومن أجل الكرسي ومن أجل الثرى، وإنما يطلب العلم لذات العلم. وهذا مبلغ، فإن طلب العلم لذات العلم هو الآخر شهوة الخطية في نفس الإنسان، وهو يعني أن الإنسان لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى، وإنما قصد بتحصيل هذا العلم تحقيق اللذة التي يجدها المتعلم إذا حصل على علم. فإن العلم له لذة، ومن الغرائز المركوزة في نفس الإنسان غريزة حب الاستقلال. ولذلك إذا وجد الإنسان معلومة بعد طول البحث عنها يفرح بها كما يفرح الأب حين يلقى ابنته، ويجد لذلك لذة في قلبه تدعو إلى الاستمرار في البحث. الإسلام ما علمنا أن نطلب العلم لذات العلم، بل علمنا أن نطلب العلم للعمل. ولذلك كان السلف يقولون العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا فشل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلى صحة. وشيء يذكر الله تبارك وتعالى لنا شأن العلماء يصفهم بقوله جل وعلا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلم ورثهم الخشية والخشوع والخرور سجدا لله جل وعلا والبكاء. ولذلك يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن العلماء هم خير البرية. إن العلماء هم خير البرية. قيل له: لي كذلك؟ قال: لأن الله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأثبت أن الخشية هي للعالم الحقيقي. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إلى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فأثبت أن من خشي الله فهو خير البرية. والذي يخشى الله هو العالم الحقيقي. إذن العلماء هم خير البرية. وكيف لا يكونون هم خير البرية وهم ورثة الأنبياء؟ فالعالم لا شك هو أفضل البشر بعد الأنبياء بشرط أن يكون عالما حقا. فالناس اليوم قد التبس عندهم مفهوم كلمة عالم، فأصبحنا نطلق كلمة العالم على المتخصص في أي علم. قد يكون متخصصا في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء، في الجيولوجيا، في اللغة، في أي فن أو علم نقول فلان عالم. والواقع أن العلم الحقيقي هو الذي يقود إلى الله جل وعلا، وهو العلم بالله وشرعه ودينه. وليس فقط العلم بهذه الأشياء علما نظريا، لا، بل العلم الذي يلامس القلب ويحرك المشاعر. ولذلك ما كان السلف رضي الله عنهم يعتبرون العالم هو الذي جمع العلوم وأصبح يأخذ من كل فن بطرف ويفتي في كل مسألة فقط كلا، حتى يظهر أثر ذلك في خشوعه وسمعه وبصره وسمته وجوده. وهكذا قال جماعة من السلف كلاما في هذا المضمون، أن العلم الذي يخشى الله تبارك وتعالى يخاف الله، ظهر أثر ذلك في خلقه في سلوكه في عمله. وفي هذا المجال ننظر في واقع كثير من الطلاب الذين يتقصرون العلم ويطلبونه أو ينتسبون إليه، فنجد أنهم يحتاجون إلى تحقيق مفهوم العلم عند السلف رضي الله عنه. قد تجد طالب علم شابا صالحا يجلس إلى العلماء ويسمع منهم، لكن شيء تأتي إلى سلوكه مع والديه في داخل بيته تجد أنه سلوك يتميز بالفظاظة والقسوة والشدة والغضب، وربما يطلب منه أبوه أو أمه أن يلبي لهم حاجة فيضرب بطلبهم عرض الحائط ويقول: أنا مشغول، مشغول بما أنا مشغول بالقراءة، بطلب العلم، بالجلوس إلى العلماء، بالأعمال الخيرية. طيب، وعمل الوالدين عليك شغلا؟ أليس الله جل وعلا أرشدنا إلى حسن معاملة الوالدين حتى حين يكونان مشركين؟ بل حتى حين يجاهدان الولد على الشرك، وجاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فما بالك إذا كان الأب مسلما فاسقا مثلا؟ بل ما بالك إذا كان الأب مسلما ليس عليه فسق؟ كيف يسوغ لابن يطلب العلم ويعتبر من الصالحين أن يعصي غيره أو يقصو في معاملاتهما أو يؤذيهما ويتركهما يبكيان ويذهب إلى حال السبيل؟ ومثل هذا القول تبرز في مناسبات كثيرة أيها الأخوة. يعني التمويل من حق الوالدين، من حق أهل البيت على طالب العلم، على الشاب الصالح، تجد آخر هم يحمله الشاب هو إرضاء الوالدين، وتجد أنه يفرح بكل فتية تقلل من هذه الشريعة. فإذا سمع مثلا أن الجهاد في أفغانستان فيه وفيه وفيه وأنه فرض عين ولا يشترط فيه إذن الوالدين. فرح بهذه الفتية وربما ذهب للجهاد وترك عضوين الأشياء وقد يكون هو وحيدها. لماذا؟ لأن العالم الفلاني أفتى بأنه لا يشترط عين الأبوين. وحين يفتي عالم آخر لأن هناك مسألة أخرى لا يشترط لها إذن الأبوين يطرح بها ويأخذها أحد بعض. لماذا؟ لأنه يجد ثقل وصعوبة في طاعة والديه وجدهما والاستمرار على مثل هذا الأمر، لكن يجد لذة السفر والذهاب والغياب والأسفلات. فإذا خرجت عن إطار الأبوين وجدت موقف هذا الولد في داخل البيت، أخلاقه مع أهل البيت، مع الأخوة، مع الأخوات، وجدت أن هذا الإنسان فينا، وأقولها بصراحة أيها الأخوة، فينا يخرج من البيت يكون إنسانا وديعا لطيفا حسن الخلق جيد المعاملة سيئة الابتسامة أريحون الناس مرحا خفيف الظل خدوما مع أخوانه وزملائه. فإذا دخل إلى المنزل خلع هذه الشخصية تماما ولبس شخصية أخرى، شخصية إنسان مستأسف قوي شديد غليظ، فهو يضرب يمينا وشمالا ويؤذي هذا ويضرب هذا بكلمة وهذا بكلمة، فتجد أن البيت لأنه يحمل البيت كله على قرن الشيطان كما يقال. طيب ماذا أمر الإذن في الإصلاح داخل البيت؟ هل له جهود في الإصلاح؟ نشر العلم الشرعي، التحذير من المفاسد، نشر الشريط، نشر الكتاب، نشر المجلة المفيدة، إبعاد وسائل هدم التحذير داخل المنزل، ليس شيء من ذلك موجودا. لماذا؟ لأن هذا الإبن قد خسر أهل البيت بسوء المعاملة، وبالتالي أصبح لا يستطيع أن يؤثر فيهم، الجسور بينه وبينهم مقطوعة، فهو لا يستطيع أن يؤثر فيه. ومن هنا تبدأ معركة. وقد يتعلل هذا الشاب أحيانا بأن يقول لك يا أخي أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، وعمر فعل، وعلي بن فعل، وفلان فعل، وأبو بكر فعل، ويبدأ يطلب لك قصص بعض الصحابة الذين حاربوا أقاربهم في باب الله جل وعلا. لكن لننظر هل هؤلاء الأقارب الذين تحاربهم أن هم كفار؟ كلا، هم مسلمون، قد يكونوا مسلمين عصاة وقد يكونون مسلمين غير عصاة أيضا. ولكن سوء التربية أحيانا وغلبة شدة وشهرة الشباب جعلت هذا الإنسان قد يؤثر في حق أهل البيت، وبالتالي يؤثرون من الموقف، فهذا الموقف يجعله يزيد ويغلو في سوء الظن، وهذا مزلق خطير. فإذا غلبت الشاب وبيته وانتقلت إلى الشاب وزملائه وجد هذا الشاب هو الآخر نكرة بين زملائه، ليس له تأثير على زملائه في المدرسة إن كان قانونا، زملائه في الوظيفة إن كان موظفا، أصدقاء أو جيرانة الحي ليس له تأثير عليه، مع أنه قد تجد هذا الشاب بين أقرانه من طلاب العلم ومن الشباب الصالحين قد تجد شعلة من النشاط، لكنه لم يرى في اعتباره أن من مهماته أن يقوم بوجه الدعوة، أن هم الدعوة يجب أن يكون هما ملازما له حين يحل ويرتفع في البيت أو في المدرسة أو في السوق أو في الحي أو في أي مكان. وهكذا نستقبل أخلاق العالم وطالب العلم في هذا الشهر، أخلاقه في معاملة الأقربين والأبعدين، أخلاقه في الدعوة والإصلاح، أخلاقه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إننا نعلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن أبي سلمة حين جلس عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يأكلون الطعام، فجعل عمر جعلت يده تطيف في الصحن لأنه شاب صغير السن، فجعل يأكل من هنا ومن هنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو على مائدة الأكل كان مدهنا ومربيا، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فوجه هذا الشاب ولقنه هذا الدرس حتى وهم على مائدة الأكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجها ومربيا في جميع الأحوال في جميع الظروف. وكذلك كان أصحاب رضي الله عنهم والتابعون لهم الإحسان والعلماء ينتفعون من كل فرصة في إيصال الخير للناس، في دعوتهم إلى الله جل وعلا، في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويتسللون إلى قلوبهم عن طريق الخلق الحسن والمعاملة الفاضلة والبسمة التي يستقبلونهم بها. فإذا ملكوا قلوبهم وجهوها وكانوا يحسنون إلى الناس حتى يملكوا قلوبهم، وكما قيل أحسن إلى الناس كالسعد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نحن لا نريد استعباد قلوب الناس، فلا ينبغي أن تكون قلوب الناس مستعبدة لغير الله جل وعلا، لكن نريد من الداعي وطالب العلم أن يعرف الطريق إلى قلوب الناس بالأخلاق الفاضلة، بالإحسان إليهم، بالهشاشة والبشاشة وحسن المعاملة، حتى يستطيع أن ينشر بينهم الخير الذي يحمله والعلم الذي تلقاه، فإن لهذا العلم غريبة وزكاة إلى أن يدفعها الإنسان، فقد يلحق الله تبارك وتعالى بركة هذا العلم الذي أعطاه. قد تجد الشاب مع زوجته أحيانا، أقرب الناس إلى الإنسان بعد والديه زوجته، فكثيرا ما تجد طالب علم وتجد زوجته تشتكي منه، تشتكي من أنه لم ينفعها بهذا العلم، لم يعلمها. وقد تكون زوجة طالب العلم أحيانا جاهلة، جاهلة بأمور الدين، وقد يظهر عليها بعض علامات الانحراف من التبرج والسفور وسماع الغنى وغير ذلك، وهذا الإنسان ليس له مع زوجته أسلوب في المعاملة إلا استخدام الصوت، يعني أنه باعتبار أنه قيم علينا يأمرها ينهاها، قد ينشرها قد ينشرها قد يعتدي عليها، ويرى أن هذا هو أسلوب التأديب، لكن هل يسمع زوجته يعلمها؟ يقرأ